أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذنه تعالى نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في كتاب الجنائز. نحن في كتاب الجنائز من كتاب الشرح الممتع، وكنا بالأمس نتكلم في كيفية حمل الميت ودفنه. انظروا يا إخوان، شرعنا ولله الحمد كله بنظام، والنظام لا بد أن يتعلمه الإنسان، لا بد أن يكون عندك علم كيف تحمل الجنازة، وكيف توصلها إلى القبر، وكيف تدخل الميت في القبر، الطريقة التي تدخل الميت بها في القبر. وبينا أن القبر نوعان، لحد وشق. اللحد هو أنك تجعل حفرة في جهة القبلة من القبر، نعم، حفرة صغيرة بمقدار الإنسان وتجعله فيها. وأما الشق فهو أن يكون وسط الحفرة، وسط الحفرة، لو إذا كان هناك ماء أو كان هناك شيء لا تستطيع أن تعمل اللحد يمكن أن تجعل هناك حفرة أو شق. ولذلك اللحد للمسلمين والشق لغيرهم، لكن إن لم يمكن أن يكون هناك لحد فالشق جائز. وكنا نتكلم بالأمس عن طول القبر، هل طوله متر أو مترين أو ثلاثة، كم الذي نحفره في القبر. وبينا أن السنة كلما عمقته أفضل، كلما نزلت أسفل هو أفضل، ولكن الواجب هو الذي يمنع السباع لا تحفر القبر وتأكل هذا الميت، وأيضاً ما يمنع خروج الرائحة. إذا كان متر أو في حدود المتر هذا يمنع الرائحة ويمنع السباع لا تستطيع أن تحفر وتأخذ الميت. فالواجب ما هو؟ الواجب هو ما يمنع السباع ويمنع خروج الرائحة، هذا هو الواجب. وبينا أن الميت إذا وضعناه في قبره نضعه مستقبل القبلة وجوباً، لا بد أن يكون مستقبل القبلة، وإن كان على جنبه الأيمن فهو أفضل، وإن كان على جنبه الأيسر جاز ذلك، لكن الجنب الأيمن هو الأفضل. ثم تكلمنا، هل نضع له وسادة ولا لا نضع له وسادة؟ لا نضع له وسادة، لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بوسادة تكون للميت. إن بعضهم يقول نضع له حجر صغير يرفع رأسه، أو نضع له شيئا من التراب يرفع رأسه، وأيضا هذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت اجعله في لحد نظيف، ومن فوقه أثبت الأشياء لا ينزل عليه شيء من التراب، يعني ممكن تضع الطوب أو اللبن وتليسه، يكون في لحده مكان نظيف لا ليس عليه شيء من التراب. ثم أيضا، هل نكشف وجه الميت أو لا نكشف وجهه؟ بعض من العلماء قال إنه يكشف خده الذي يلي الأرض، الخد هذا الذي يلي الأرض نكشفه. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى أنه إذا مات يكشف عن خده الذي يلي الأرض استكانة وافتقار إلى الله عز وجل. لكنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. لا نكشف وجه الميت، وجه الميت نتركه مربوط، نتركه كما هو محلول الربط وهو كما هو، إلا أن يكون محرما. إذا كان محرما نكشف رأسه ووجهه. الميت قلنا إننا إذا كفنا الميت نربطه، نربط الكفن من عند رأسه، نربط الكفن من عند رجليه، نربط الكفن من الوسط، فإذا أدخلناه في القبر نحل هذه الأربطة، نحل هذه العقد. ثم إذا أردنا إدخاله في القبر نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من السنة أنك إذا حضرت الدفن تحثو على القبر ثلاث حثيات من التراب، ثلاث حثيات من التراب من السنة، ويكون أيضا لك فيها أجر. ثم إذا دفنا الميت، انظروا يا إخوان إلى إسلامنا العظيم، إسلامنا عظيم يهتم بالمسلم حتى ولو كان ميتا ولو كان في قبره، لا بد أن يكون له أحكام. هذا الميت إذا دفناه بعدما ننتهي من الدفن ماذا نعمل؟ هل نقرأ القرآن على القبر، أو ندعو له، أو ننصرف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه قرأ على الميت القرآن. ماتت بناته وهو حي، ومات بعض أولاده وهو حي عليه الصلاة والسلام، ومات كثير من الصحابة، لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم القرآن. إذن ماذا نقول؟ ندعو للميت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. بعد ما غطوا القبر بالتراب وانتهى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. الله أكبر، استعدوا أيها الإخوة لهذه الأسئلة. لا تظنوا أن الإنسان إذا مات يستريح، لا، الإنسان إذا مات يبدأ حياة أخرى محاسبة على ما مضى في هذه الدنيا، يحاسبونه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه الآن يسأل. فنقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته بالقول الثابت، يعني مثل هذه الدعوات المباركات، لأنه يسمع أصواتكم. إذا تكلمت ودعوت يسمع كلامكم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ليسمع قرع نعالهم، يعني يمشون من عند القبر الميت يسمع قرع نعالهم. ولذلك ندعو له بالثبات عند الأسئلة، لأنه الآن يسأل. ونسأل الله أن يثبت جميع المسلمين بعد ما نسوي القبر. لكن فيه مسألة أيها الإخوة، نحن قلنا إن الميت لا يجوز أن يغسله الكافر، لا بد أن يغسله مسلم. تغسيل الكافر لا يصح، لو غسله 100 مرة نقول لا يصح تغسيلك. لكن هل للكافر أن يحفر القبر؟ هل للكافر أن يدفنه؟ وإلا ليس له أن يدفنه أو يحفر قبره. نعم، للكافر أن يدفنه، وللكافر أن يحفر قبره، وللكافر أن يحمله، لأن كل شيء لا يحتاج إلى نية يعمله المسلم والكافر. لكن إذا كانت هناك كتابية تزوجها مسلم، يعني نحن قلنا إنه يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية إذا كانت عفيفة، كانت غير مسافحة، فإنه يجوز له أن يتزوجها مع أن المسلمة خير من هذه الكافرة، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لو أعجبتك هذه الكتابية بمالها أو بجمالها أو برئاستها، ربما تكون رئيس الدولة، أيضا المؤمنة خير منها، لكنه يجوز لك أن تتزوجها، وخاصة إذا كان عندك نية بدعوتها للإسلام وترغيبها في الإسلام. المهم، مسلم تزوج يهودية أو نصرانية ولما تسلم بعد ومات وكانت حامل، أين ندفنها؟ هل ندفنها في قبر مقابر المسلمين، أو ندفنها في مقابر النصارى، أو في أي مكان ندفنها؟ علماؤنا رحمهم الله، أنتم تعلمون يا إخوان إن مقبرة المسلمين لا يقبر فيها الكفار. لماذا؟ لأن الكفار يعذبون، يؤذون المسلمين بصياحهم. ولعلكم سمعتم قبل يمكن 5 سنوات أو 7 سنوات، الشيخ الزنداني حفظه الله جاء بأشرطة مسجلة في روسيا، يسمعون في الحفريات، يسمعون صياح الأموات وهم يصيحون فيها تسجيل. فالكفار يعذبون في قبورهم، فإذا قبرنا الكافر مع المسلمين آذاهم بصياحه. ولذلك نجعل للمسلمين مقبرة وللكفار مقبرة. لكن هذه الحامل بولد مسلم، أين نقبرها؟ إن قبرناها مع المسلمين هي كافرة، ستؤذي المسلمين بصياحها لأنها تعذب. إن قبرناها مع الكفار أيضا آذينا هذا الطفل الذي في بطنها، لأنه أيضا سيعذب بصياح الكفار، أين نقبرها؟ علماؤنا يقولون إنها تقبر منفردة، لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار. لكن لو اضطررنا ما فيه إلا مقبرة للمسلمين، ما وجدنا مكانا آخر نقبرها فيه، نقبرها مع المسلمين، ولكن نجعل وجهها في أي جهة؟ في غير القبلة. لأننا إذا جعلنا وجهها لغير القبلة، الجنين الذي في بطنها يكون وجهه إلى القبلة، فنجعلها لغير القبلة، وهذا اضطرار، والضرورات تبيح المحظورات. الآن وضعنا الميت ودفناه في قبره ودعونا له، كيف نضع هذا القبر؟ هل نضعه مستويا على الأرض أو نجعله مرتفعا عن الأرض؟ ما هي الطريقة التي نجعلها في هذا؟ ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. الشبر تعرفونه، ما بين الإبهام إلى الإصبع الصغير، هذا هو الشبر، يعني يكون ارتفاعه على الأرض قدر شبر مسنما. ما معنى مسنما؟ يعني الوسط مرتفع، الرأس رأس القبر منخفض وآخر القبر منخفض، مسنم يعني مثل سنام الجمل، مرتفع من الوسط، ما يكون كله مستوي، وإنما يكون مسنما. ويقولون إن هذا هو صفة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فالسنة أن يرفع قدر شبر. لماذا نرفعه قدر شبر؟ هل في ذلك فائدة أو لا؟ نعم، فيه فائدة. الفائدة الأولى أنه سنة، وما دام أنه سنة فنحن نحب السنة ونفرح بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا الواقع يقتضيه، لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر، والأرض قبل حرثها وقبل حفرها تكون ملتئمة، لكن بعدما نحفر وندخل الميت تكون هناك تراب. أين نضع هذا التراب؟ هل نذهب به بعيد أو نرجعه مكانه؟ لا، نرجعه مكانه ونجعله على القبر ويكون مرتفعا قليلا، وأيضا في ارتفاعه قدر شبر تبيين أن هذا قبر، لأجل يحترمه الناس لا يطؤونه ولا يعملون عليه شيئا من الأذى، فارتفاعه فيه خير. لكن المؤلف حدده قال قدر شبر، وقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا، هذا ليس فيه شيء، لكن ارتفاعه قدر شبر فيه فائدة لتبين أن هذا قبر، وإذا عرفنا أنه قبر لا نؤذيه. وستأتينا أحكام القبر إن شاء الله. لكن إذا مات إنسان في دار حرب، إذا مات إنسان في دار حرب، دار الكفار المحاربين، هل نرفع القبر قدر شبر؟ لا، وإنما نسوي به الأرض خوفاً عليه من الأعداء، ينبشوه ويمثلوا به وما أشبه ذلك، لأن الأعداء يا إخوان أعداء، والعدو لا يرحم المسلم، لا يرحم المسلم. ولذلك يروى أن رجلاً من المسلمين قتل في مكان بعيد، فربنا سبحانه وتعالى أرسل طائر وأخذ يده، لأنهم قطعوه تقطيع، أخذ يده وطار بها حتى جاء بها في مكة ورماها. فلما رأوا هذه اليد من أين جاءت، فإذا فيها خاتم وإذا فيه اسم صاحبه وهم يعرفونه، كان أميراً على مكة، ولذلك صلوا على هذه اليد. ولذلك نقول إذا لم يصل على الإنسان ووجدت رجله أو وجدت يده أو وجد رأسه فنحن نصلي عليه ونغسله وندفنه. فالمهم أن الإنسان إذا مات في دار الحرب أننا لا نضع ارتفاع القبر، وإنما نضعه مستوياً خوفاً عليه من الأعداء، لأجل ينبشونه ويمثلونه ويجعلونه أيضاً، يجعلون القبر مسنماً، لأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضاً قبور الصحابة لو ذهبت إلى البقيع ورأيتم هي تجدونها مسنمة. هذا هو شكل القبر الخارجي، أنه يكون مسنماً ولا نرفعه كثيراً، لكن يكره تجصيصه، يعني يوضع فوقه جص، لأنه إذا وضع عليه جص هذا تشريف له وزيادة، وهذا لا يجوز. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأنت لا تجصصه ولا تجعل عليه بناء، وإنما الذي يعلو هذا القبر التراب، ويكون تراب مقدار ارتفاعه شبر. لكن إذا وضعت عليه حجارة أو رششته بمال حتى يثبت التراب، هذا أيضا لا شيء فيه. أما تجصيصه بالجص فهذا مكروه. وأيضا البناء على القبر هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجصيص وعن البناء. لكن علماؤنا الحنابلة رحمهم الله يقولون هذا مكروه، لا تبني عليه ولا تجصصه ولا تجعل له بويا ولا تجعل له تليس وما إلى ذلك، فهم يقولون هذا مكروه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا، ليس مكروها وإنما هو تحريم محرم، لأنه وسيلة إلى الشرك. فإذا بنينا على القبور عظمت، وفي النهاية ربما تعبد من دون الله، لأن الشيطان يجر بني آدم من الصغيرة إلى الكبيرة ومن الكبيرة إلى الكفر. طيب إذن ما هو الحكم الصحيح في البناء على القبور أو تجصيصها والبناء عليها؟ يقول المؤلف حرام، لا يجوز. اتركها هكذا للشمس، تخاف عليه أن الشمس تضره؟ لا، إنما يجب أن تتركها كما هي. الآن عرفنا أشياء الحنابلة يقولون مكروهة، التجصيص والبناء، لكن يقول الشيخ ابن عثيمين أن هذا حرام. أيضا الكتابة على القبر، يقولون تكره الكتابة على القبر، سواء كتب على الحجارة المنصوبة أو كتب على نفس القبر، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه، وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك. لكن هذه الكتابة مكروهة وإلا محرمة؟ هنا المؤلف يقول مكروهة ولو كانت بقدر الحاجة، أي حاجة بيان صاحب القبر درءا للمفسدة، لا تكتب لا علي محمد والذي كذا ولا لا تكتب شيئا. لكن بعض العلماء رحمهم الله ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قال المراد بالكتابة الممنوعة، الكتابة الممنوعة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية. في الجاهلية إذا جاءوا ودفنوا إنسان كتبوا قصيدة يمدحونه، كتبوا قصيدة يبينون آثاره، فهذا هو الذي لا يجوز. أما بقدر الإعلام كما يقول الشيخ بن سعدي فإنها لا تكره، إذا كان يعرف صاحب القبر بهذا فإنه هذا لا يكره. أيضا الجلوس والوطء عليه، احترام الميت مثل احترام الحي تماما، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يجلس على القبر ولا أن يطأ عليه. المؤلف يقول مكروه، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا، ليس مكروه، تطأ على الميت وكأنك تطأ على إنسان وهو نائم. هل يمكن أن تأتي إلى إنسان نائم هنا في الحرم وتطأ عليه؟ لا، كذلك الميت أيضا محترم ومكرم، لا تطأ عليه. ولذا يقولون إن الجلوس والوطء عليه محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر وقال، شوفوا كيف الوعيد التخويف، احترام الميت الذي في قبره، لأن يجلس أحدكم على جمرة، هل تعرفون الجمرة؟ فتخرق ثيابه ثم تمضي إلى جلده، خير له من أن يجلس على القبر. وكذلك أيضا الوطأ على القبر، كل هذه الأشياء الحنابلة يقولون مكروهة، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا، هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. حتى الاتكاء عليه، الاتكاء على القبر أيضا يجعله مثل وسادة، فهذا أيضا حرام، يعني تنام على القبر أو تتكي بيدك عليه، هذا حرام. لماذا؟ لأن امتهان، إهانة للمسلم. انظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطى عليه، حيث جمع في هذا النهي بين أمرين، شيء للغلو فيه، يعني لو أننا بنينا القبر هذا غلو، ربما يأتي أناس من بعدنا يقولون هذا صالح هذا ولي، يعبدونه يدعونه من دون الله وينسون الله عز وجل. وأيضا تكريما للميت، تكريما للميت، لأن الغلو في البناء والتجصيص والكتابة هذا يعتبر غلو والامتهان في الوطئ من أجل أن يعامل الناس أهل القبور معاملة وسط. نعامل أهل القبور معاملة وسط، نحترمهم، ندعو لهم لا ندعوهم، وإنما ندعو لهم أن الله يعافيهم من العذاب، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل مصيرهم إلى الجنة، ولا نغلو فيهم ولو كانوا أصلح الصالحين، إنما هم بحاجة إلى دعائنا. فلا غلو في الأموات ولا تفريط، لا نهينهم وإنما نكرمهم. طيب، هل يجوز يا إخوان أن ندفن اثنين في قبر، أو أن كل واحد له بيت خاص، كل ميت له منزل خاص، حتى ولو كانت امرأة خرج طفلها ومات، هل نقبرها هي وطفلها في قبر واحد، وإلا كل واحد منهما في قبر؟ المؤلف رحمه الله يقول: يحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. إذا لم يكن هناك ضرورة لا يجوز لك أن تدفن اثنين في قبر واحد، فيحرم في القبر دفن اثنين فأكثر، سواء كان رجلين أم امرأتين أم رجل أو امرأة. ما هو الدليل؟ هل هناك دليل على أنه لا يجوز أن نجمعهم في قبر واحد؟ عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن الإنسان يخصص له منزل واحد وهو قبره، ويدفن فيه، ولا فرق أن يكون الدفن في زمن واحد بأن يؤتى بجنازتين وتدفن في القبر، أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم والثاني غدا، إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ يكثر الموتى، يقل الناس الذين يحفرون ويدفنونهم. في هذه الحال لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد إذا كان هناك ضرورة، مثل كثرة الموتى، قلة الناس الذين يحفرون ويدفنون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد، في شهداء أحد أمرهم أن يدفنوا الرجلين في قبر واحد، ويقول: انظروا أيهم أكثر قرآنا فقدموه في اللحد. بعض من العلماء قالوا إن كراهة الدفن أكثر من اثنين كراهة التنزيه وليس تحريم، لأن مجرد الفعل لا يدل على التحريم، يعني مجرد كون المسلمين يدفنون كل جنازة وحدها لا يدل على تحريم دفن أكثر من واحدة، وإنما يدل على كراهة مخالفة عمل المسلمين. لكن القول الصحيح أن إفراد كل ميت في قبره أفضل، الجمع ليس بمكروه ولا محرم، لكن لا يلزم من ترك السنة، والأفضل أن يقع الإنسان في المكروه، لأن المكروه منهي عنه حقيقة، وترك الأفضل ليس بمنهي عنه. لكن لو وضعنا اثنين في قبر، لو وضعنا اثنين في قبر، هل نجعل بينهما فاصل، وإلا نجعلهما على بعضهم على جنب بعض؟ يقول العلماء أنك تجعل حاجز من تراب، إذا جاز دفع اثنين فأكثر في القبر الواحد فإن الأفضل أن يجعل بينهما حاجز من تراب حتى يكونان كأنهما منفصلان. لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الأفضلية، ونقدم أكثرهما قرآنا، أكثرهما قرآنا نقدمه إلى جهة القبلة. هل القراءة على القبر جائزة أو ليست جائزة؟ الحنابلة رحمهم الله يرون أنها غير مكروهة. وش معنى غير مكروهة؟ يقول إنها مباح، تقرأ على القبر، لكن فيه صفتان: الصفة الأولى أن يقرأ على القبر كأنما يقرأ على المريض، كأنك تقرأ على مريض رقية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الصفة الثانية أن يقرأ على القبر، أي عند القبر، ليسمع صاحب القبر ويأنس به كما يقولون، فيقول المؤلف إن هذا غير مكروه. هذا قول المؤلف رحمه الله من علماء الحنابلة، قال إنه غير مكروه، لكن عارضه الفقهاء الآخرون الأحناف والشافعية والمالكية وكثير من العلماء، قالوا لا، إنه مكروه، هذا مخالفة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المقبرة إلا صلاة الجنازة، ولا كان يقرأ القرآن في المقبرة، فكيف نقول نقرأ القرآن على الميت؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال استغفروا لأخيكم، ما قال اقرأوا القرآن، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولذلك الصحيح أن القراءة مكروهة، سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن، لأنه لم يعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين، وربما يحصل منه فتنة لصاحب القبر، اليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر، وغدا يقرأ عنده رجاء الانتفاع بصاحب القبر، ويرى أن القراءة عنده أفضل من القراءة في المسجد، فيحصل بذلك فتنة. ولذلك بعض من الناس يا إخوان الذين أجازوا القراءة على القبور، تجدون أنهم يضعون مصاحف عند القبر، وهذا فيه إهانة، إهانة أيضاً لكتاب الله عز وجل ولكلام الله عز وجل. فالصحيح أن القراءة قراءة القرآن احتراماً للقرآن، كما أننا نحترم الصلاة، لا نصلي في المقبرة ولا نصلي والقبر أمامنا إلا إذا كان بيننا وبينه حاجز، كذلك لا نقرأ القرآن على الميت. لكن فيه مسألة مهمة تكلمنا عنها عند الاحتضار، احتضار الميت قبل أن يموت، نقرأ عليه ياسين كما ورد في الحديث، اقرأوا على موتاكم ياسين. قلنا إن الفائدة من قراءة سورة ياسين عند الاحتضار قبل أن يموت لأجل أن يتذكر، لأجل أن تخرج الروح ويسهل خروج الروح، أما بعد الموت ليس هناك خروج روح. ولذلك نقول لا ينفعه القراءة، لا تنفعه، وإنما يستفيد الشخص من القراءة ما دامت روحه في جسده، أما الميت محتاج للدعاء له. ولذلك عندنا قاعدة لا بد أن نسير عليها، من حضر الميت أن يدعو له. إذا حضرت الميت سواء في بيته قبل أن يخرج أو في المقبرة ادعو له، نحن في الصلاة ندعو له، اللهم اغفر له وارحمه، وفي كل وقت ندعو له. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. طيب هذا الميت يا إخوان مات، هل ننساه؟ لا، أموات المسلمين لا ننساهم، لا ننساهم دائما، وإنما ندعو لهم، نتصدق لهم، نقدم لهم الشيء الذي نستطيعه. ولذلك دائما نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كما ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين ثلاث صفات: المهاجرون والأنصار والذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة في سورة الحشر. الذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. محبة المسلمين بعضهم لبعض يا إخوان، بعضهم يحب بعض، رحماء بينهم، أشد على الكفار، رحماء بينهم. لكن كيف حال المسلمين في هذه الأزمنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أكبر تجمع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال عليه الصلاة والسلام نحن في أي شهر هذا؟ شهر الحج. في أي يوم هذا؟ يوم النحر من أعظم. في أي بلد هذا؟ في مكة. في مكة ويوم النحر وفي شهر الحجة، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الكفار يتفرجون ويبيعون الأسلحة والمسلمون بعضهم يقطع رقاب بعض، نسأل الله العافية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما يزال المؤمن في فسحة من دينه إلا إذا سفك دما حراما، والدم الحرام إما دم المسلم أو دم الذمي أو دم المعاهد أو دم المستأمن، كل هذا معصوم الدم. ما يجوز للمسلم يعني إذا قتل إنسان معصوم الدم لم يكن في فسحة من دينه، يضيق صدره يضيق عن الدين، نسأل الله العافية، ربما يموت كافرا. ولذلك يجب على المسلمين أن يرحموا إخوانهم الآخرين، لا تقتل المسلم، تقابل مسلم ويقول الله أكبر وتقول الله أكبر وتقتله، لماذا؟ لأجل عصبية أو لأجل دولة أو لأجل ماذا؟ فينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يعرف حقوق إخوانه المسلمين. فالمسلمون يقول المؤلف رحمه الله أي قربة، هذا رأي علماء الحنابلة رحمهم الله، أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، هذا هو المشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله. أي شيء تتقرب به إلى الله ووضعت ثوابه لمسلم ولو كان حي، ينفعه ذلك، حي أو ميت، سواء كانت صلاة أو كانت صدقة أو كان حج أو كان عمرة. ولذلك يقول الحنابلة جميع أنواع القربات إذا فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. أي قربة، ما معنى أي قربة؟ يعني لم يخصصها، سواء تدفع فلوس وتقول يا رب اجعل ثواب هذه العشرة ريالات لفلان ابن فلان مثلا في مكان بعيد في باكستان أو في الهند حي ينفعه ذلك، ميت لا ينفعه ذلك. ولذلك يقول أي قربة، لم يخصصها بالقربة المالية ولا بالبدنية بل أطلق. يعني مثلا إنسان يصوم يوما عن شخص آخر تطوعا، فهل ينفعه؟ يعني يأتيك ويقول أنا اليوم أريد أن أصوم هذا اليوم، يوم هذا يوم الثلاثاء، أريد أن أصوم يوم الثلاثاء تطوع وأجعل ثوابه لزوجتي في السودان، هل ينفعها هذا وهل يصح؟ على هذا الرأي، على رأي الحنابلة رحمهم الله، يقولون إنه ينفعه ويصح ما دام مسلما. شيء آخر، رجل تصدق بمال من شخص عن شخص، فهل ينفعه؟ نعم ينفعه. رجل اعتق عبدا ونوى ثوابه لشخص، ينفعه. رجل حج ونوى ثوابه لشخص، ينفعه. عرفنا رأي الحنابل ماذا يقولون؟ ميت أو حي فإنه ينفعه، عبادة بدنية أو مالية فإنه ينفعه. لكن المؤلف الشارح الشيخ ابن عثيمين فرق بين الاثنين، قال فيه حي وفيه ميت، فيه حي وفيه ميت. إن كان ميت ففعل الطاعة عنه قد يكون متوجها، لأن الميت محتاج ولا يمكنه العمل، لكن إن كان حي لماذا تفعل عنه؟ هو الذي يفعل لنفسه، لماذا تتصدق له وهو حي؟ فإنه هو يكفي عن نفسه، أنت بحاجة إلى هذا الدعاء، بحاجة إلى هذه الصدقات، لأنك لو أنك قلت يا فلان أنا سأصوم عنك سأصلي عنك، يكون هذا فيه اتكال على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه. ولذلك يقول الصدقة عن الأحياء لم يعهد عن السلف الصالح ولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الصالح. طيب أنا أريد أن أهدي حجتي أو عمرتي لأفضل خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن أهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول المؤلف الحنابلة يقول نعم، أي شخص ما دام أنه مسلم رسول الله غيره، لكن المؤلف هنا الشارح يقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى هديتك، أنت الذي بحاجة إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، الرسول عليه الصلاة والسلام له مثل أجرك، فأنت افعل هذا الخير لنفسك ولا تهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نصلي عليه، ما يكلفنا بشيء تعب، إنما نقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. ولذا يقول المؤلف يخالف رأي الحنابلة، يخالف رأي الحنابلة، إذا كان حي لا تتصدق عنه فأنت أولى، وهو يتصدق عن نفسه، لأنه الذي عهد عن الصحابة وعن السلف الصالح أنهم يجعلون القرب للأموات، أما الأحياء فلم يعرف. اللهم إلا ما كان فريضة كالحج فإن ذلك عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان المحجوج عنه عاجز عجزا لا يرجى زواله فإنك تحج عنه وهو حي. لكن ما هي الأدلة؟ نحن نريد أن نعرف الأدلة، ما هي الأدلة على أن الثواب يصل إذا تصدقت بشيء عن الميت ولو قرش، ولو قرش واحد فإنه ينفعه ويصل إليه، ما هو الدليل؟ لو تصدقت عن الميت بعمرة أو بحج ما هو الدليل على أنه ينفعه؟ لو تصدقت عن الميت بما، ما هي الأدلة؟ نريد الأدلة التي نستند عليها في شرعنا. قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نويت أن أتقرب إلى الله لفلان نفعه، ما فيه دليل على المنع. وأيضا ورد مسائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازها، تعرفون سعد بن عبادة رضي الله عنه تصدق ببستانه لأمة، لما ماتت كانوا يحبون الأمهات كثيرا، كانوا يعرفون فضل الأمهات التي حملت وأرضعت وحنت وقدمت الكثير، فكانوا يعرفون فضل الأم، فسعد بن عبادة تصدق ببستانه لأمة التي ماتت فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة. وأيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. وعمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يتصدق عن أبيه، كيف يتصدق عن أبوه كافر، لكن سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أباه أوصى قبل أن يموت أن يعتق 100 رقبة، قال أعتقوا عني بعد موتي 100 رقبة. أخو عمر كافر تصدق 50، وقال يا عمر أنت تصدق 50 الأخرى لأبينا، فجاء عمر وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أيعتق 50 الباقية؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان أبوه مسلما لنفعه، يعني قال لا تصدق ما ينفعه، إذا كان الإنسان كافر لا تدعو له ولا تتصدق له لأن هذا لا ينفعه، الكافر لا ينتفع بعمل غيره حتى عمله الذي عمله من الخير لا ينفعه، لو أنه تصدق لو أنه عمل أعمالا كثيرة لا ينفعه إلا في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينفعه، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انظروا إلى تفريق الله عز وجل بين المسلم والكافر. الكافر عدو الله وعدو رسوله وعدو المؤمنين وعدو الملائكة، فلو أنفق كل ما في الدنيا كل أمواله لا تقبل ولا تنفعه عند الله عز وجل. المسلم لو تصدق بريال واحد كان له أجر، ربنا يضاعف هذا الريال حتى يكون مثل جبل أحد عند الله عز وجل، فهذا تكريم للمؤمن. الحمد لله الذي هدانا للإيمان. فالله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمسائل كثيرة التي تدل على أن الأموات ينتفعون بالصدقات، لكن بعض العلماء قالوا لا، أنت لا تحرم نفسك، ابدأ بنفسك وتصدق لنفسك لأنك محتاج، الجنة غالية وأنت أخطاؤك كثيرة. وأيضا يستدلون بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالذي مات له الذي قدمه، الذي مات له ما قدمه، فهو ربما يقدم خيرا في هذه الدنيا ويقدم أيضا أوقافا تنفعه بعد مماته، هذا قدمه. فالله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا ينفعه إلا سعيه. لكن العلماء الآخرون الذين يقولون إنه ينفعه سعي غيره يقولون اقرأ الآيات التي قبلها وتعرف معناها، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كما أن وزر غيرك لا يحمل عليك، وزر غيرك لا يحمل عليك، يعني إنسان قتل إنسان هل أنت تتحمل شيئا من الإثم؟ لا، لا يعني وزر غيرك لا يحمل عليك، فكذلك سعي غيرك لا يجعل لك. طيب إذن ما هو المعنى؟ أن سعيك لا يضيع وأنك لا تحمل وزر غيرك، لكن لو أن أحدا سعى لك فما هو المانع؟ أليس الذي يظلم غيره، الذي يظلم الآخرين يؤخذ من حسناته؟ بلى، يؤخذ من حسناته وتضاف إلى حسناته مع أنهم ما سعوا إليها لكنهم ظلموا. فالمعنى أن الإنسان كما لا يزر وزر غيره لا يملك سعي غيره، فليس له إلا ما سعى، وأما أن يسعى غيره له فهذا لا مانع منه. سعي غيرك لك لا مانع منك، قدمه فإنه ينفع. فالآية لا تدل على منع سعي الغير له، بل تدل على أنه لا يملك من سعي غيره شيئا، كما أنه لا يحمل من وزر غيره شيئا. لكن يا إخوان العامة، بعض الناس عندهم جهل، ما يعرفون الأدلة، ما يعرفون كيف يقدمون لموتاهم شيئا وأيضا أشياء ورثوها عن جهل، كما كانوا في الجاهلية. الجاهلية انظروا إلى التحريمات التي حرموا في الجاهلية، حرموا البحيرة، حرموا السائبة، حرموا الحام، حرموا أشياء كثيرة حرموها وربنا أحلها. فبعض من العامة عندهم أعمال، كل شيء يجعلونه للوالدين، يقولون الأب والأم لهم فضل علينا كبير، كل الحسنات نجعلها لهم. طيب وأنتم ما تريدون حسنات؟ يقول أولادنا يأتون ويعطون حسنات، وأولادهم يأتون ويعطون حسنات، أما نحن نجعل حسناتنا للوالدين. فتجدهم في رمضان مثلا يقرؤون القرآن، الختمة الأولى للأب، الختمة الثانية للأم، الختمة الثالثة للجد، الختمة الثالثة، وكذلك العمرة، تجد بعض الناس يأتون للعمرة، العمرة الأولى له، العمرة الأولى لأمة، العمرة الثانية، هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف الصالح. ولذلك يجب أن نعرف يا إخوان ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. ما هي الثلاث؟ صدقة جارية. فإذا كنت تريد عمل يأتيك وأنت في قبرك، اعمل صدقة جارية وأنت حي. إذا كان عندك فلوس أو شيء، اعمل صدقة جارية. ما تصدق، أوقف مصاحف، أوقف أشرطة، أوقف بيت للفقراء والمساكين، اعمل أشياء تنفعك حسناته وأنت في قبرك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. يعني لو زوجت إنسان فقير، هذا أيضا من الصدقات الجارية. لو عملت شيئا من الأعمال الجارية، هذه صدقات. أو علم ينتفع به. أيضا إذا اشتريت مصحف أو تفسير ووضعته في مسجد، هذا أيضا علم ينتفع به، ينفعك أيضا يوم القيامة. لكن قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أو ولد، الولد ذكر أو أنثى، أو ولد صالح يدعو له. ما قال يعمل، قال يدعو له. يعني إسلامنا يا إخوان فيه رأفة وفيه رحمة. اعرف نفسك أولا، لأن الواجب إنقاذ نفسك أنت، ثم بعد ذلك الذين تجب عليهم. لأن مثلا صدقة الفطر، صدقة الفطر يقول العلماء أنها تجب على الإنسان إذا كان عنده زائد عن حاجته صاع. يعني حاجته اليوم يوم العيد زائد عندك صاع، أخرج الزكاة. لكن إذا لم يوجد عندك إلا صاع واحد، أخرجه عن نفسك. إذا كان عندك صاعين، أخرج عن نفسك وعن زوجتك. إذا كان عندك ثلاثة أصع، أخرجها عن نفسك وزوجتك وخادمك. إذا كان عندك أربعة أصع، أخرجها عنك وعن زوجتك وخادمك وأمك، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فأهم شيء تقدمه للأموات الدعاء. ولذلك ينبغي أن نكثر من الدعاء لأمواتنا، لكن لا ننسى أنفسنا من الأعمال الصالحة. ولا ننكر أن الميت ينتفع، لكن ننكر أن يكون هذا العمل بهذا الإفراط. حتى أن بعضهم قديما كانوا إذا أكلوا العشاء قالوا: اللهم إنه على روح والدنا. أكلوا الغداء: اللهم إنه على روح أمنا. أكلوا، طيب وأنتم ماذا بقي لكم؟ ما بقي لهم شيء. أمواتنا حقيقة محتاجون، ونحن ندعو لهم ولا ننسى أنفسنا. ولذلك ينبغي أن نهتم بأنفسنا. طيب بعد الموت وبعد أمواتنا ما ننساهم أبدا، وإنما ندعو لهم، ما حكم الطعام الذي نقدمه لأهل الميت؟ هل نقدم لهم طعام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اصنعوا لآل جعفر، جعفر ابن من؟ أخو علي. أكبر هو أو علي؟ أكبر هو أو علي؟ هو أكبر، جعفر بن أبي طالب أكبر، لكن له جناحان في الجنة. لماذا له جناحان في الجنة؟ أيوة، لأنه قطعت يديه الاثنتين وهو ماسك الراية، ماسك الراية في مؤتة، وهو أول من عقر فرسه في سبيل الله. ولذلك قطعت يديه، عوضه الله بهما جناحان في الجنة. هذا لما مات هو أخو علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، أهله يعني، فإنهم أتاهم ما يشغلهم. كيف الطريقة عندنا هنا في أوقاتنا الحاضرة؟ الناس يأتون بالخرفان ويأتون كأنه زواج، كأنه فرح، ما يعتبرون أنه أشياء يسيرة. ما هو الذي قدمه أهل الرسول لأهل جعفر؟ قدموا لهم شيئا بسيط، زيت وآكل بسيط يسير للأهل، وليس للضيفان وليس للآخرين. ولذلك نقول إنه يسن أن نجعل لهم طعاما لأهل الميت. أما الغلو والزيادة فإن هذا لا يجوز، وهو من البدع المنكرة عند المصائب وعند غيرها. نتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الميت يكره لهم أن يصنعوا الطعام لأحد، يكره لهم أن يصنعوا الطعام لأحد. ثم بعد ذلك أنتم تعرفون التعزية لأهل الميت مما يقرب بين المسلمين والمحبة بين المسلمين والتآلف بين المسلمين، أن تكون التعزية وزيارة القبور سيكون حديثنا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.